أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا أخوان إلى الفتوى السابعة في صفحة 219. في هذه الفتوى يذكر المصنف حفظه الله: وأما اعتبار عدم كونه من أجزاء، يعني لباس المصلي، من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. بالنسبة إلى لباس المصلي يعتبر فيه أن لا يكون من أجزاء الحيوان الذي لا يحل أكل لحمه. ويذكر المصنف موثقة على ذلك، وهي موثقة ابن بكير. نقرأ الرواية من المتن أخوان. يقول: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره. الفنك هو يوجد اختلاف عند اللغويين في تحديده بالضبط، فبعض قال الثعلب الذي يؤخذ فروه، وبعض يقول أنه دابة تشتمل على فرو ناعم جذاب للنساء مثلا، وغيره من الوبر. فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره. تقريب الاستدلال بالنسبة إلى هذه الرواية جدا واضح، لأنه يوجد تصريح في هذه الرواية أنه ما كان الحيوان غير مأكول اللحم، لأنه يقول إن الصلاة في وبري كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وبره وشعره وجلده إلى آخره لا تقبل الصلاة. واضح أنه بالنسبة إلى هذه الرواية تدل على أن الصلاة في جلدي أو في وبري أو في فروي ما لا يؤكل لحمه تكون الصلاة باطلة. هذه الرواية أخوان واضح أنها تدل على المراد. هذه الرواية وردت في كتاب الكافي في الجزء الثالث في صفحة 397 الحديث الأول، ووردت كذلك في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 383 الحديث 1454، وكذلك وردت في كتاب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 209 الحديث 818. في كتاب الكافي السند هو علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير. واضح أن الطريق طريق صحيح من ناحية السند. نعم، ابن بكير باعتبار أنه فطحي وثقة يكون أو تكون الرواية به موثقة. في كتاب الاستبصار والتهذيب مباشرة بدأ السند بمحمد ابن يعقوب، يعني من الكليني إلى آخر السند الموجود في كتاب الكافي. وذكرنا أن طريق الشيخ الطوسي إلى الشيخ الكليني طريق صحيح بلا ريب. إلى هنا لا يوجد أي إشكال من ناحية تقريب الاستدلال بالنسبة إلى هذه الرواية. نعم، يقول المصنف: صاحب المدارك السيد محمد العاملي ذكر أن الروايات التي دلت على عدم صحة الصلاة في جلدي أو وبري أو الأشياء التي تكون والشعر والجلد والبول والروث، هذه الروايات التي دلت على هذا الحكم لا تخلو إما من ضعف سندي أو ضعف دلالي. وبناء على ذلك نرى أنه نتوقف في هذه المسألة. هذا كلام من؟ كلام السيد العاملي. طبعا المصنف حفظه الله أخذ هذا الكلام من السيد الخوئي رحمه الله في كتاب المستند في الجزء الثاني عشر في صفحة 168. نقرأ أخوانا من المستند لأن عندي فد وقفة. يقول السيد الخوئي بلا خلاف فيه ولا إشكال أنه لا يصح الصلاة في جلدي أو وبري أو ظفري ما لا يؤكل في جلدي أو وبري أو شعري ما لا يؤكل لحمه، بلا خلاف فيه ولا إشكال، بل قد تسالم عليه الأصحاب ظاهرا قديما وحديثا، مضافا إلى نقل الإجماع المستفيض في كلمات غير واحد منهم، وقد دلت عليه روايات كثيرة عمدتها موثقة ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالبي إلى آخر الرواية. هذه الرواية يقول السيد الخوئي بعد أن قام بنقلها يقول الدالة بصدرها وذيلها على المنع عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه سواء أذكي بالذبح أم لم يذكى بالذبح. نعم، ناقش في الحكم السيد صاحب المدارك فذكر أن الروايات لا تخلو عن ضعف في السند أو قصور في الدلالة، والمسألة محل إشكال. السيد الخوئي يقول وهذه المناقشة من السيد العاملي مبنية على مسلكه في حجية الأخبار من الاقتصار على ما كان الراوي إماميا عدلا موثقا المعبر عنه بالصحيح الأعلى، فإن مثل هذا السند وإن كان موجودا في أخبار الباب إلا أن الدلالة حينئذ قاصرة للتعبير إلى آخر الكلام. يقول السيد الخوئي ولكن المبنى الذي بنى عليه السيد العاملي مبنى فاسد كما قرر في محله. يقول السيد الخوئي على ما بحثناه في كتاب مصباح الأصول بل المناط في حجية الخبر كون الراوي موثوقا به سواء كان عدلا إماميا أم لا. ولا شك أن ابن بكير من الثقات، وقد تقدم غير مرة أن إبراهيم ابن هاشم أيضا كذلك على الأقوى، مع أن هذه الرواية تشتمل على عظيمين من أصحاب الإجماع وهما الرجل يعني بالنسبة إلى ابن بكير مع ابن أبي عمير، فلا ينبغي التشكيك في السند كما أنها صريحة الدلالة، مضافا إلى التسالم والإجماعات المستفيض نقلها، فالحكم في الجملة ينبغي أن يعد من المسلمات التي لا يوجد غبار عليها. هذا الذي ذكره من؟ الذي ذكره السيد الخوئي رحمه الله. لنذهب إلى كتاب السيد العاملي في الجزء الثالث في صفحة 161. قوله وما لا يؤكل لحمه وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاء إذا ذكي كان طاهرا ولا يستعمل في الصلاة. مدارك الأحكام كما هو واضح، هذا الكلام كان لصاحب الشرائع، الآن يعلق السيد العاملي. أما الطهارة فللأصل السالم من المعارض المعتضد بالأخبار الصحيحة المستفيضة وهو إجماع، وأما عدم جواز استعماله في الصلاة فهو إجماعي أيضا على ما نقله جماعة. شوي ركزوا يا إخوان من الآن. يقول السيد العاملي هذا الحكم وهو عدم استعمال ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، ويدل عليه ما رواه إسماعيل بن سعد الأحوص في الصحيح، يعني عنده رواية ماذا؟ صحيحة. قال سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع فقال لا تصلي فيها. إذن هذه رواية صحيحة، نقلها من؟ نقلها صاحب المدارك، أخذها من الكافي مثلا. ويقول كذلك صاحب المدارك مدارك الأحكام يقول وما رواه ابن بكير ونقل لنا السيد العاملي، هذه الرواية رواية وموثقة ابن بكر. بعد ذلك ينقل لنا السيد العاملي، يقول: قال المحقق الحلي في المعتبر وابن بكير، هذا كلام من؟ كلام المعتبر، وابن بكير وإن كان ضعيفا إلا أن الحكم بذلك مشهور عن أهل البيت عليهم السلام. ثم استدل عليه أيضا، من هو الكلام المن هذا أخوان؟ كلام المعتبر. ثم استدل عليه أيضا بأن خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته، الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد، ولا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا. واعترض المحقق الحلي على نفسه بجواز إلى آخره. يقول المحقق العاملي أو السيد العاملي في ذيل الصفحة، يقول: وبالجملة فهذا الاعتبار قاصر. هذا كلام من؟ هذا كلام السيد العاملي. والروايات لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في الدلالة، والمسألة محل إشكال. وقد استثني من هذه الكلية أشياء سيجي الكلام عنها، اللي هو ما لا تحله الحياة، اللي راح يجينا بعد قليل. الآن عندنا وقفة، نقول السيد العاملي ذكر رواية عن الإمام الرضا عليه السلام وهي صحيحة السند، وهي صحيحة الأحوص، يعني إسماعيل بن سعد الأحوص في الصحيح. سئل الإمام عن جلود السباع فقال: لا تصلي فيها، لا تصلي فيها. هاي رواية صحيحة. ثم ذكر بعد ذلك رواية ابن بكير. زين، بالنسبة إلى رواية ابن بكير، نفس السيد العاملي ما ضعفها، وإنما الذي ضعفها هو المحقق الحلي. إذا كانت عندنا رواية صحيحة، فلعله والله العالم، وأنتم هم راجعوا ولعله تستفيدون معنى آخر غير الذي أنا استفدته من قال السيد العاملي في ذيل الصفحة: وبالجملة فهذا الاعتبار قاصر والروايات. هذه المناقشة ويا من؟ المناقشة في نفس ما استدل به في أعلى الصفحة، يعني بالنسبة إلى صحيح الأحوص وبالنسبة إلى ما رواه ابن بكر، لو هذه المناقشة مع المحقق الحلي في كتاب المعتبر، الذي أستظهره أنه لعله مناقشة مع المعتبر مو في أصل المسألة، لأنه نقل رواية صحيحة أنه لا تصلي في جلود السباع، وهذه المسألة أنتم بعد راجعوها ولاحظوها. أكو شيء أخوان، وهو خلنا نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نعود. ودعوى صاحب المدارك أن الروايات لا تخلو من ضعف في السند أو الدلالة، والمسألة محل إشكال، مدفوعة بالموثقة المذكورة. نقول بالنسبة إلى الموثقة المذكورة، بلا ريب على رأي صاحب المدارك أنه صاحب المدارك يشترط، بمعنى أن تقسيم الحديث، إذا قمنا بتقسيم الحديث، ما هو الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح هو الحديث الذي يكون رواته إمامية اثني عشرية وقد وثقوا، فتكون الرواية بهم صحيحة. الرواية الموثقة هي الرواية التي يكون رواتها قد وثقوا من قبل علماء الرجال. نعم، أحد الرواة أو كل الرواة كانوا مختلفين معنا مذهبا عقيدة، فنحن لا نتفق معهم في المذهب والعقيدة، فتكون الرواية بهم موثقة. هنا كلامنا، السيد العاملي الذي يفهمه، طبعا كتاب فقهي وإلا هو الكتاب الأصولي ما وارد، يعني لم يصل إلينا مراده، السيد العاملي يفهم من الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يفهم من الرواية أنه من الآية عفوا يفهم أنه لابد أن يكون الراوي عادلا موثقة. وقيد العدالة لا يكون إلا لمن؟ إلا للإمام الاثني عشري. أما غير الإمام الاثني عشري يكون داخلا تحت من؟ تحت الفاسق. فإذا كان داخلا تحت الفاسق في هذه الحالة لا يكون ماذا؟ لا يكون ثقة. طبعا المناقشات كثيرة في فهمه، والصحيح أن المراد منه الثقة أو الأعم من الثقة، فلا تصح هذه المناقشة. طبعا أنا رجعت كتاب مصباح الأصول كما يقول السيد الخوي رحمه الله هناك، كذلك السيد الشيت في الحلقات وصاحب الكفاية، أن ما ذكره السيد العاملي لا يمكن قبوله من ناحية أننا نستفيد العدالة لا الوثاقة. السيد الخوي يقول: ولعل ما ذكره مبني على رأيه في اشتراط العدالة في رواة الرواية. أما بالنسبة إلينا نحن نقول أنه هذه الرواية موثقة وتصلح أن تكون ماذا؟ وتصلح أن تكون دليلا. إذن ما ذكره السيد العاملي لا نقبل به. الآن قلنا نرجع شوية نقول: لعله والله العالم من قال السيد العاملي وبالجملة أن الروايات لا تخلو من ضعف في السند، يذكر أنه مثلا موثقة ابن بكر، أو الدلالة لا تصلي فيها اللي هي صحيحة الأحوص. هنا لعله والله العالم أن السيد العاملي لا يرى دلالة هذه الرواية على المنع، لا يرى دلالة هذه الرواية على المنع، يعني لا تصلي فيها بمعنى إما تحمل على الكراهة، أو يرى أن هذه الرواية من ناحية الدلالة تتعارض مثلا مع رواية ابن بكير، أو تتعارض مع الرواية الأخرى الدالة على جواز الصلاة بكل ما يستر العورة مطلقا. إذن عند مناقشة دلالية وإن لم يذكرها، بس لكننا نذكر وجوها لعدم الدلالة. إذن إذا بنينا على أن المراد مراد السيد العاملي هذا، فكلامه يكون صحيحا، وما فهمه السيد الخوي وما فهمه المصنف يكون صحيحا. أما إذا كان المراد هو مناقشة السيد العاملي للمعتبر، فما ذكر هنا لا يكون ماذا؟ زين. الشيء الآخر، عندما قرأنا كلام السيد الخوي ذكر السند الأعلائي. شنو أخوان السند الأعلائي؟ السند الأعلائي طبعا هذا مصطلح يطلق ولكن لا توجد فيه ثمرة. الذي يفهم أو الذي يفهم من هذا المصطلح أنه عندما نقول سند أعلائي معناه لا تناقش في السند، وهذا السند صحيح، وهذا السند قريب جدا من الإمام عليه السلام. هذا الكلام أخوان ليس دقيقا. المراد من السند الأعلائي هو أن يكون الطريق قريب إلى الإمام عليه السلام، ونقصد أن الطريق يكون قريبا إلى الإمام لا يضيف إلى شخص الراوي شيئا زائدا من ناحية الوثاقة. نعم، يضيف شيئا زائدا إلى متن الرواية مو إلى شخص الراوي. يعني السند الأعلائي فيه فائدة في المتن لا في السند. بمعنى أن السند الأعلائي مثلا كلما قل عدد الرواة إلى أن نصل إلى الإمام عليه السلام، كلما قل احتمال الاشتباه والخطأ في متن الرواية. أتصور الفكرة صارت واضحة. إذن بالنسبة إلى السند الأعلائي لا يضيف شيئا إلى سند الرواية. نعم، يضيف شيئا إلى متن الرواية، إنه الراوي كلما يعني تعدد الرواة الذين ينقلون لنا المتن، بعد نحتمل باعتبار أن النقل يكون بالمعنى، نحتمل الخطأ، نحتمل السهو، نحتمل الزيادة في المتن، نحتمل النقيصة في المتن، نحتمل التصحيف، نحتمل. أما إذا كان السند أعلائي احتمال الخطأ في المتن يكون قليلا. فمن يعني هذا التعبير التعبير السند الأعلائي مباشرة يتبادر إلى ذهن السامع أن السند أعلائي، بمعنى أن رواته على درجة عالية من الوثاقة، بينما الواقع لا، الواقع أنه السند الأعلائي فيه فائدة، وهي أن المتن الاشتباه بالنقل يكون قليلا من هذه الجهة لا من تلك الجهة. زين، الآن نعود إلى الفتوى الثامنة. الفتوى الثامنة أخوان، بالنسبة إلى الفتوى السابعة ماذا قالت؟ عدم لباس المصلي، عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. ما لا يؤكل لحمه، ذكي أو لم يذكى. الفتوى الثامنة لا، تشير إلى الميتة، أن لا يكون لباس المصلي من أجزاء الميتة. شنو دليلك؟ يقول ما عندي دليل. دليلنا هو نفس الدليل المتقدم في موثقة ابن بكير. نقرأ الرواية مال ابن بكير، نجد فيها ماذا؟ نجد فيها الدلالة على ذلك. ماذا قال الإمام في ذيل الرواية؟ فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره، وكل شيء، خلنا نقرأها الاستئنافية، وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي. زين، إذا لم تعلم أنه ذكي، يعني الشك في التذكية عدم التذكية، يعني الشك في التذكية عدم التذكية، يعني شنو؟ يعني ميته حتى تعلم أنه ماذا؟ أنه ذكي. ما أدري أكو فائدة نقرأ الرواية من البداية؟ راح أقرأ من نصفها لأنه نطلع الشاهد في نصف الرواية. طبعا الرواية تقريبا نصف صفحة طويلة. يقول: يا زرارة، هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فاحفظ ذلك يا زرارة. هذه رواية، وأكو روايات أخرى كذلك أنه بالنسبة إلى ابن بكير يقول سأل زرارة، ولذلك هي موثقة ابن بكير، وابن بكير ينقل لنا سؤال زرارة للإمام الصادق. هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه، وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله، فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذكه. أصور تقريب الاستدلال واضح جدا. الآن عندنا وقفة، نقول يشترط في لباس المصلي ألا يكون متخذا من أجزاء الميتة بسبب هذه الموثقة، بل الأعلام ذهبوا إلى الاتفاق ولا يوجد بينهم أي خلاف من ناحية أنه لا تصح الصلاة في أجزاء الميتة. نعم، حصل اختلاف بين الأعلام جانبي، وهو أن التذكية معتبرة في لباس المصلي بلا ريب، ولكن اعتبار التذكية في لباس المصلي على نحو الشرطية، يعني هل يشترط في ثوب المصلي أن يكون من الحيوان الذكي، أو أن ثوب المصلي ألا يكون من الميتة فكونه من الميتة يكون مانعا من صحة الصلاة؟ فإذا التذكية شرط أو الميتة مانعة، وفرق بين المقامين. أعيد، التذكية هل تكون شرطا في لباس المصلي، أو أن لباس المصلي إذا كان من الميتة فالميتة مانعة من صحة الصلاة؟ طبعا هذا الكلام تعرضنا له في سوق المسلمين عندما بحثنا هناك بالنسبة إلى الميتة، وأن التذكية هل هي أمر وجودي أو أنها أمر عدمي. فذكرنا هناك الكلام مفصلا، وانتهينا هناك إلى أن ما يفهم من الروايات أن الميتة ماذا؟ الميتة مانعة من صحة الصلاة، لا أن التذكية شرط في لباس المصلي من ناحية صحة الصلاة. هذه هي إخوان الفتوى الثامنة. ننتقل إلى الفتوى التاسعة. الفتوى السابعة أجزاء ما لا يؤكل لحمه. الفتوى الثامنة أجزاء الميتة. الفتوى التاسعة استثناء ما لا تحله الحياة، يعني هي ميتة وهذه الميتة فيها أجزاء تحلها الحياة وفيها أجزاء لا تحلها ماذا؟ لا تحلها الحياة، مثلا الظفر، مثلا الشعر، مثلا هذه القرن، هذه الأشياء لا تحلها الحياة. الصوف يعني لا توجد فيها روح، لا يوجد فيها جريان للدم. فهنا الصلاة مثلا في صوف الميتة يكون ماذا؟ يكون صحيح. ومن حقنا أن نسأل أنه لماذا تصح الصلاة في أجزاء ما يعني أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة؟ وذلك لأننا نقول ما الذي يمنع، أعيد، ما الذي يمنع من صحة الصلاة عندما نصلي بأجزاء الميتة؟ ما الذي يمنع؟ نقول المانع يعني إذا لبست جلد الميتة في الصلاة يقولون ماذا؟ يقولون جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه وكانت ميتة وكان هذا مما تحل الحياة تكون الصلاة باطلة. لماذا باطلة؟ تقول إما لأن الجلد نجس لأنه ميتة، فإذا كان ميتة أو من الميتة كان نجسا، فإذا كان نجسا فأنت صليت بثوب النجس، وواضح أنه تشترط في الصلاة أن يكون اللباس طاهرا. زين، السؤال هو هذا، إذا كان الجلد نجسا الصوف نجس أو ليس نجسا؟ واضح ليس ماذا؟ ليس نجسا. فإذا كان المانع هو النجاسة بالنسبة إلى أجزاء الميتة، فما لا تحله من أجزاء الميتة، ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة لا يكون نجسا. لماذا لا يكون نجسا؟ لأنه لا تحله الحياة، لا يسري فيه الدم. إذن المانع إما النجاسة أو لا، المانع من صحة الصلاة بالنسبة إلى أجزاء الميتة لأن عنوان الميتة يصدق على أجزاء الميتة. مثلا إذا قمت بلبس جلد الحيوان الميتة، في هذه الحالة ماذا يقال لك؟ أنت لبست الميتة لأن هذا من أجزاء الميتة. هذا العنوان، عنوان الميتة يصدق على ماذا؟ يصدق على الصوف، يصدق على الجلد. السؤال هو هذا، أن عنوان الميتة يصدق على الصوف، يصدق على الشعر أو لا يصدق؟ نسأل العرف، العرف يقول لا يصدق عنوان الميتة على صوف الميتة، لا يصدق عنوان الميتة على شعر الميتة. إذن كل ما نحتمل أنه يكون سببا للمنع من الصلاة، كل ما نحتمل يكون ماذا؟ يكون ليس واردا في مقامنا. إذن من خلال ما تقدم ماذا يتبين؟ يتبين أن ما لا تحله الحياة، ما لا تحله الحياة تصح الصلاة فيه. المصنف يذكر لنا رواية الحلبي، يقول المصنف لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه ماذا؟ ليس فيه روح. الصوف ليس فيه روح. زين، الآن خلي نبحث السند بالنسبة إلى هذه الرواية. هذه الرواية أخوان وردت في كتاب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 368 حديث 1530. يقول الشيخ الطوسي أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي. المراد من أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه، وهو ثقة عن أبيه، يعني محمد بن عيسى أبوه هم ثقة، كان وجه القميين. عن عبد الله بن المغيرة وهو كذلك ثقة. عن عبد الله بن مسكان كذلك ثقة. عن الحلبي اللي هو محمد بن علي بن أبي شعبة هم كذلك ماذا؟ ثقة. وطريق الشيخ الطوسي، أي وطريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى طريقه كذلك طريق ماذا؟ طريق صحيح. بمعنى أن السيد الخوئي رحمه الله وغير السيد الخوئي عندما ألفوا هذا الكتاب، يا كتاب، كتاب المعجم، من فوائده العظيمة هو ذكر ماذا؟ هو ذكر الطرق. من ضمن الطرق التي ذكرها السيد الخوئي هو طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى، والكلام فيه ماذا؟ الكلام فيه مفصل. لاحظوا أخوان في الجزء الثالث في صفحة 88 ماذا يقول السيد الخوئي. يقول وللشيخ، يعني شيخ الطوسي، إلى أحمد بن محمد بن عيسى في الفهرستي طريقان، كلاهما ضعيف. أحدهما بأحمد بن محمد بن يحيى يعني العطار، والآخر بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. نعم طريقه، طبعا على المبنى الصحيح شنو رأيكم؟ الطريقان ضعيفان لو ها أخوان؟ واضح الطريقان صحيحان، لأن أحمد أو الأحمدان انتهينا إلى وثاقتهما بشيخوخة الإجازة. زين، نعم طريقه إلى كتاب المبوبة صحيح، فإن المراد بابن الوليد الواقع في طريقه هو محمد بن الحسن لا ابنه، فإن المعهود والمتعارف في كلامه على أن روايته عن محمد بن يحيى قرين على ذلك أنه المراد الأب لا الابن. وللشيخ إليه طرق في المشيخة، وفي كل طريق يذكر جملة مما رواه، وقد يتخيل أن بعض تلك الطرق ضعيفة بأحمد بن محمد بن يحيى العطار، وحينئذ يتوقف في كل ما يرويه في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى لاحتمال أن يكون ما يرويه من جملة ما يرويه بواسطة أحمد بن محمد بن يحيى. نعم إذا كانت روايته عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى فلا يتوقف فيها لأن طريقه إليها صحيح. إذن أحمد بن محمد بن عيسى لابد أن نفصل في كتبه، وهذا تطرقنا له مفصلا في بداية دروسنا في هذا الكتاب، ولكن ذلك بمكان من الفساد. والوجه في ذلك أن الجملة التي يرويها الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى بواسطة أحمد بن محمد بن يحيى العطار إنما يرويه عنه عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وقد ذكر في كتاب الفهرست في ترجمة محمد بن علي بن محبوب أن جميع ما رواه عن محمد بن علي بن محبوب بواسطة أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه فله إليها طريقان آخران أحدهما ضعيف بأبي المفضل وبابن بطة، وثانيهما صحيح وهو ما يرويه عن جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن يعني ابن الوليد عن أحمد بن إدريس عنه، وعليه يكون طريق الشيخ إلى جميع رواياته عن أحمد بن محمد بن عيسى صحيحا في كتاب المشيخة. هسه لو أكو وقت كان فصلت لكم هذا الكلام بصورة أكثر. هذا كلام هواي دقيق إخوان، أنه أكو كلام موسع في طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى، وهذا محله. خلي نكمل الكلام والباقي أنتم تأملوا. يعني هاي إخوان شراد لكم، يراد لكم ورقة وقلم وتكتبون الطرق وتشوفون وين واقف الطريق عند السيد الخوئي وكيف عالجه. عالجه بالذهاب إلى كتاب المشيخة. يكمل السيد الخوئي، أنا أتصور أصل فكرة الطرق صارت واضحة عندكم إخوان لكثرة ما نتعرض إلى الطرق في دروسنا. ثم إن الذي يظهر من الشيخ في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى أن كتابه في الفقيه كان منحصرا بالمتعة وبالنوادر وكان غير مبوب، فبوبه داود بن كورة، إذ لو كان له كتاب آخر وقد روى عنه الشيخ في التهذيبين لذكره في الفهرست لا محالة وذكر طريقه إليه. نعم، ذكر النجاشي له كتاب الحج أيضا، وغير بعيد أن يكون هذا أيضا جزءا من النوادر، فإن الشيخ لم يذكر، ومع ذلك روى عن أحمد بن محمد بن عيسى روايات كثيرة في الحج، وقد التزم أن لا يروي إلا عن كتاب من يبدأ باسمه. هذه إخوان إن شاء الله عندنا ملف أن الشيخ الطوسي هل التزم في كتاب التهذيب والاستبصار أن لا يبدأ إلا بصاحب الكتاب. هسه هذا مو محله. زين، وعليه فلو أغمضنا، طبعا أكو موارد يخالف فيها الشيخ الطوسي وعملنا جرد إلها في مكان آخر، وعليه فلو أغمضنا عما ذكرناه فإنما يتوقف فيما يرويه الشيخ عنه من أحكام المتعة، وأما في غير ذلك فلا وجه للتوقف فيه، فإن طريقه إلى كتاب النوادر صحيح في المشيخة والفهرس وكيف كان، فلا وجه للتوقف في رواياته عن أحمد بن محمد ابن عيسى. من هنا يقول السيد الخوئي ومما ذكرناه، يعني من تصحيح طرق الشيخ الطوسي إلى ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، يقول ومما ذكرناه يظهر أن ما ذكره الأردبيلي من أن طريق الشيخ إليه صحيح في المشيخة والفهرست سهو منه، من أن طريق الشيخ إليه صحيح في المشيخة والفهرست سهو منه. ليس سهو منه يا سيدنا الخوي؟ يقول لي أنه به أحمد بن محمد بن يحيى وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وهذا اشتباه. السيد الخوي قلنا عالج الموضوع وهاي المشكلة كلها بالنسبة إلى أحمد بن محمد بن عيسى، لأنه وقع في الطريق الأحمدان وشيخوخة الإجازة. إذا بنينا على ما هو الصحيح إذا نحن ما عندنا مشكلة، المشكلة عند السيد الخوي فقط. فإذا أساسا من البداية نقول أن رأينا وهو الرأي الصحيح أنه لا توجد مشكلة من يا ناحية، من ناحية أن الطريق طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القم طريق صحيح في المشيخة وفي الفهرس كما يقول الأردبيلي. السيد الخوي توقف لأنه لا يرى شيخوخة الإجازة من أمارات ماذا؟ من أمارات التوثيق. بعد ذلك نقف وقفة أن الإمام سلام الله تعالى عليه في صحيحة الحلبي، في صحيحة الحلبي، رجعوا لي الكتاب إخوان، قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة. زين، عندنا شعر، عندنا ظفر، عندنا قرن، عندنا كذا، عندنا كذا من أجزاء الميتة. ماذا يقول المصنف؟ يقول وبعموم التعليل، وبعموم التعليل يتعدى إلى غير الصوف، لأن الإمام إش قال؟ إن الصوف ليس فيه روح، ليس فيه روح. إذن عموم التعليل يلغي خصوصية ماذا؟ يلغي خصوصية المورد. وهذا الكلام يدل على أنه نحن عندما نأتي إلى موارد متعددة. مثلا لا تأكل الرمان لأنه حامض. لماذا؟ لأنه عندما يعلل القائل لأنه حامض، إذن لا نحتمل أو لا نتوقع وجود شيء آخر يحتمل رجوع الحكم المعلل إليه بعد أن ذكر المتكلم الخصوصيته. وواضح، إذن مع ذكر التعليل ننفي ماذا؟ ننفي أي احتمال، ننفي أي احتمال آخر. وهذا هو الذي عبرنا عنه أنه عدم القول بالفصل وإلغاء خصوصية المورد، أنه هذا المورد لا خصوصية له. يعني الصوف ماذا؟ لا تكون له خصوصية بعد أن ألغينا خصوصية المورد. بعد أن ألغينا خصوصية الصوف نعمم ماذا؟ نعمم الحكم. إذن التعليل يجعل الحكم ماذا؟ عاما. بمعنى أننا إذا احتملنا الخصوصية للصوف، مثلا قام الدليل على نجاسة الدم وأراد الفقيه أن يتعدى إلى غير الدم بأنه نجس كالبول، فهنا قد يتمسك بعدم القول بالفصل أو يتمسك بإلغاء الخصوصية. ولأجل إجراء إلغاء الخصوصية، وهذا الكلام ذكرناه كم مرة أخوان، متى نجري إلغاء الخصوصية؟ متى نتمسك بعدم القول بالفصل؟ ليس مطلقا، وإنما إذا توفرت شروط ثلاثة. الشرط الأول، ساعدوني، ألا يكون المورد من الموارد التعبدية. مثل ما المورد تعبدي؟ العفو عن الدم بمقدار الدرهم، هذا فقط بالدم، بالبول ما يصير، هذا أمر تعبدي. الثاني، إذا قامت قرينة داخلية أو خارجية على إلغاء الخصوصية فيتم إلغاء الخصوصية. مثلا القرينة الخارجية، قام الإجماع على إلغاء الخصوصية. مثلا إن اللحم ملحق بالماء المضاف فلا خصوصية لماء اللحم. القرينة الداخلية، التعليل الوارد في الرواية. واضح؟ إذن هذا التعليل يعمم ماذا؟ يعمم الحكم إلى غيره. مثلا إن الله حرم الخمر لعاقبتها، هنا لعاقبتها بعد تقدر تعمم إلى باقي المخدرات لو ما تقدر؟ نعم تقدر، لأنه هنا التعليل يلغي ماذا؟ يلغي الخصوصية، خصوصية المورد. يعني التعليل يجعل الحكم عاما. الثالث، يعني الشرط الثالث لأجل إلغاء الخصوصية، لأجل إثبات عدم القول بالفصل، ألا يكون المورد من الموارد التي تكون على خلاف القاعدة. وهذا الكلام تكلمنا فيه مفصلا. إذن إلغاء الخصوصية يدل على ماذا؟ يدل على تعميم الحكم إلى باقي الموارد. هنا المصنف كذلك يقول لا خصوصية للصوف لأن التعليل يجعلنا نتعدى إلى غيره. يقول وأما استثناء ما لا تحله الحياة فلصحيحة الحلبي. ماذا قال؟ يقول لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح، وغير هذه الرواية وغيرها. وبعموم التعليل يتعدى إلى غير الصوف. هذه هي الفتوى التاسعة. الفتوى العاشرة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.